بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الحج: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
نعم، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وهذا الحديث يذكره الفقهاء في مسألة من حج قبل البلوغ، فهل يصح منه الحج؟ جزاك الله خير، الله يسلم إيدك، الله يسلم إيدك، جزاك الله خير. فهل يصح منه الحج؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى: وإن صح منه الحج فهل يجزئ ذلك عنه عن حجة الإسلام وتسقط عنه حجة الإسلام؟ فهاتان مسألتان تتعلقان بهذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء موضع قرب المدينة معلوم، فقال حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وهذا فيه مسألة تتعلق في باب الاعتقاد، في أبواب الإيمان. إذا سئل الرجل فيقول: أنا مسلم، لكن إذا قال: أنا مؤمن، فينبغي أن يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك فرق الإمام أحمد بين قول الرجل: أنا مسلم، فلا يستثني، وبين قوله: أنا مؤمن، فيستثني فيقول: إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا قال أنا مسلم، قال أبو عبد الله: لا يستثني. وإذا قال مؤمن فليستثني، فليقل: إن شاء الله. وقد نص على ذلك جماعة من أئمة السلف، منهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة، والفرق بين الأمرين ظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفرق بين الأمرين ظاهر، فإن الإسلام يتحقق بالشهادتين وبإظهار القول بهما مع الاعتقاد، فمن أتى بالقول فقد أتى بالإسلام ما دام أنه قرن معه الاعتقاد. ولذلك قال الإمام أحمد: إذا قال أنا مسلم لا يستثني. هذا القول قد جئنا به. قال: وأما العمل فلا ندري ما صنعنا فيه. هذا معنى كلامه رحمه الله. يقصد أبو عبد الله الإمام أحمد أننا حين نقول أنا مسلم فإننا القول أتينا به، فهذا القول هو مقر به، وأما العمل فإن العمل يتفاوت، شعب الإسلام كثيرة، فلا يزكي نفسه إذا قال أنا مؤمن، أي أنه حقق الإيمان الواجب عليه. فلذلك قال أحمد: إذا قال أنا مسلم هذا القول قد جئنا به، قال أبو عبد الله وأما الإيمان فهو العمل لا ندري حالنا فيه أو معنى هذا كما قال أبو عبد الله. فتحصل من هذا أنه إذا قال أنا مسلم قطع وجزم فقال أنا مسلم لا يقول إن شاء الله، وإذا قال أنا مؤمن فإنه يستثني لا على سبيل الشك في الإيمان ولكن على سبيل تهمته لنفسه بالتقصير وأنه لا يزكي نفسه فإنه لا يدري هل حقق ما أمر به من الإيمان أم لا. هذا تقرير المسألة في الفرق بين قوله أنا مسلم وبين قوله أنا مؤمن إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أهل العلم هذا يحتمل أنهم لقوه في وقت لم يتبينوا حاله لظلمة ونحو ذلك، وربما أنهم لم يروه قبل ذلك، فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألهذا حج؟ فقولها أو فقول الراوي فرفعت فيه الدلالة على أنه طفل صغير. وقوله صبيا فيه الدلالة أيضا على أنه غير بالغ، فإنه إذا بلغ لا يطلق عليه إلا الرجل، وإذا كان دون البلوغ فهو الصبي. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألهذا حج؟ هل يصح من هذا الصبي أن يؤدي الحج؟ تفضل الشيخ أبو محمد، تفضل، ها أقرب، الله يبارك فيك. فقالت المرأة، وعليك تعالي أبو محمد الله يرضى عنك، هذا هو، الله يسددك ويبارك لنا فيك. فرفعت امرأة صبيا لها فيه الدلالة كما سبق على أنه غير بالغ من وجهين: الأول من رفعها له وظاهره أنه طفل، الثاني من قول الراوي صبيا ففيه الدلالة على أنه غير بالغ، لأنه إذا كان بالغا فإنه يقال بأنه رجل، وأما الصبي فإن العرب تطلق هذا على من كان دون البلوغ، ففيه الدلالة من هذين الوجهين على أنه غير بالغ. الثالث أنه لو كان بالغا لما احتيج إلى السؤال، فإنه من المعلوم بالضرورة أن كل بالغ يصح منه الحج، فلم يكن للسؤال فائدة. فلما سألت مع ما تقدم دلت هذه الأمور الثلاث على أنه غير بالغ. وقولها ألهذا حج فيه أمران: الأول صحة الحج مع الأجر فيه، ولذلك قال لها مجيبا صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، أي أنه يصح منه الحج وأن له أجرا على أدائه الحج وإن كان طفلا غير بالغ. هذه الفائدة الأولى من قوله مجيبا لها نعم. الفائدة الثانية أن قولها ألهذا حج أي هل يصح منه أن يؤدي مناسك الحج، فإنه من المعلوم أن أحكام الحج لها تعلق بالنية ولها تعلق بالقصد، فكأن هذا الصبي لم ترى هذه المرأة أنه قد يفهم أحكام الحج أو أنه ينوي وأنه لا يدرك ذلك، فكأن هذا هو الحامل لها على السؤال، لأن العبادات مبنية على النية والقصد. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي سواء كان مميزا مدركا أو كان غير مميز مدرك أنه لا فرق في أدائه الحج. وصورة المسألة أن الصبي الذي يحج نص الفقهاء على أمرين فيه: الأول صبي مدرك مميز، مدرك أي يعقل عبادة الحج وأنه ذاهب للحج ويلبي وينوي ويفهم الإحرام ويدرك ما يفعل ويدرك الوقوف بعرفة إلى غير ذلك، فهو مميز. لكن الإشكال في الآخر الذي هو طفل لا يدري ما يصنع فيه، فلا يستحضر أصلا النية لأنه غير مدرك غير مميز لما يصنع، فهذا يصح منه الحج، ونص الفقهاء على أنه يلبي عنه وليه وينوي عنه ويطوف به ويأخذ أحكام المحرم تماما. لكن قد رخص بعض أهل العلم في عدم التشديد على ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالطفل إذا حج به، وشدد في ذلك آخرون وقالوا لا، شأنه كشأن الكبير في لزوم أن يسلك به والده الأحكام الشرعية، أي أنه يجنبه المحظورات وأنه لا يفوت عليه الأركان، فإن فعل ففوت عليه بعض الأركان بطل حج هذا الطفل. وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم مجيبا لها حين قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهنا المسألة الأخرى، فإذا بلغ الصبي وكان قد حج قبل البلوغ، فهل يسقط عنه حجه الأول حجة الإسلام الذي عليه أهل العلم وفيه اتفاقهم أنه إذا حج وهو صبي غير بالغ فأنه يلزمه بأن يحج إذا بلغ، وهذا اتفاق واستقر عليه قول أهل العلم أن حجة التطوع هذه التي حصلت منه قبل البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام. والحجة في هذا أمران: الأول اتفاق أهل العلم، الثاني ما سيأتي معنا في الحديث: أيما صبي حج ثم أدركه الحنث فعليه حجة أخرى، وسيأتي معنا الكلام فيه. ومن الطرائف التي يذكرونها في هذه المسألة ما ثبت عن ابن أبي حاتم الإمام صاحب الجرح والتعديل والتفسير رحمه الله، قال: حججت مع أبي ولم أبلغ، لم أحتلم، قال: فلما كنا ليلة عرفة احتلمت فحججت وقد احتلمت، قال: فسر بذلك أبي. وها هنا مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، قال أهل العلم: إذا حج ولم يبلغ فالأمر فيه ما تقدم، قالوا: فإن أحرم للحج غير بالغ، على الصورة التي جاءت عن ابن أبي حاتم رحمة الله عليه أنه حج غير بالغ ثم احتلم ليلة عرفة. قال الفقهاء: فإن حج وشرع وأحرم في الحج غير بالغ ثم بلغ أثناء الحج، فهل يجزئ ذلك عنه عن حجة الإسلام؟ هذا يأتي إن شاء الله البحث فيه في الحديث الذي سيأتي معنا، حديث جابر بن عبد الله. نعم تفضل.
قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. والله يا أبو محمد أنا نفسي أنت اللي تعطي الدرس. طيب، يذكر أبو محمد نفع الله به يقول أن ذكرت في الكلام أن بعض أهل العلم قد خفف في أحكام الصبي إذا حج به، ومن هؤلاء الفقهاء الأئمة الإمام ابن عثيمين وغيره من العلماء قديما، وسلك هو مسلك بعض أهل العلم، فقد نص العلامة الإمام الفقيه ابن عثيمين أنه يخفف في الأحكام، أعني في بعضها بالنسبة للصبي، وكان هو يفتي بهذا التخفيف ويسلك بعض الأمور للصبي ويتوسع في ذلك حسب ما نحى إليه بعض الفقهاء قبله. وآخرون من أهل العلم قالوا: نعم، هو يجب أن يحج بعد البلوغ، ولكن حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ فما معنى ألي هذا حج؟ أي هل يصح منه أن يؤدي الحج؟ إذن فالحج هنا دلالته أن يؤدي أحكامه التي هي الحج، بغض النظر عن كونه بالغا أو غير بالغ. إيضاح ذلك أكثر: إذا قلنا أن الصبي دون العشر سنين لا تجب عليه الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، عند الترمذي وغيره، صح الألباني وغيره: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإن الصبي إذا صلى فإنه لا يجب عليه الصلاة، ولكن الأحكام المتعلقة بالصبي حين يصلي لا فرق بين أحكام الصبي قبل البلوغ أو بعد البلوغ، مع أن أداءه الصلاة قبل البلوغ ليس بواجب، وإنما يؤمر ذلك تمرنا، فإذا أحدث مثلا فقد بطلت صلاته، وإذا ترك الفاتحة وهو صبي إذا كان منفردا فقد بطلت صلاته، وهكذا. فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين البالغ وغير البالغ، من ناحية الوجوب، من ناحية المحظورات، من ناحية كذا إلى آخره. لذلك التحقيق والله أعلم أن أحكام الصبي إذا حج أنها كأحكام البالغ لا فرق. وأما ما جاء من بعض التخفيف في ذلك عند من يصحح بعض الحديث في هذا وحمله هذا التصحيح لبعض الحديث على التخفيف كما جاء في الحديث حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن النساء والصبيان أو رمينا عن النساء والصبيان عند من يصحح هذا، فنحن لا نخالف في هذا، فنقول إذا دل الدليل الصحيح على أن بعض الأحكام يتساهل فيها مع الصبي في الحج فهذا نأخذ به، ولكن هذا لا يكون قاعدة في غير المستثنى، وإلا هناك بعض الأمور يترخص فيها بالنسبة للنساء مع الوجوب عليهن، فلا يكون هذا الترخص داعيا لأن يترخص فيما لم يأتي فيه نص. والحاصل أن الصحيح في هذه المسألة أن الصبي إذا حج ألزم عن طريق وليه، وألزم إذا كان مميزا بأن يؤدي أحكام الحج كما هي، ولا يترخص معه في شيء إلا فيما استثنى الشرع. هذا هو التحقيق، وهذا هو الذي نحى إليه جماعات من أهل العلم. نعم. وأما ما جاء من حديث ابن عباس في قصة الخثعمية فسيأتي إن شاء الله الكلام حوله، ولكن بعد حديث جابر الذي عقب حديث ابن عباس. تفضل أبو إبراهيم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا لله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
نعم، هذه ثلاثة أحاديث. الحديثان الأولان يتعلقان بالحج عن المريض الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، والحديث الثاني متعلق بالميت. لكن أحببت أن أذكر الحديث الثالث تتمة لكلامنا الأول، وهو ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم أدركه الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه جاء موقوفا وجاء مرفوعا. جاء موقوفا أي من قول الصحابي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الرواة فيه، فبعضهم جعله من قول الصحابي وبعضهم جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومال الحافظ هنا إلى أن الصحيح هو الوقف، والقاعدة التي نذكرها عرضا في المسألة أن الرواة إذا اختلفوا في حديث وقفا ورفعا وصلا أو إرسالا، فالقاعدة عند المحدثين أنه ينظر إلى رواية الأثبت فيحكم عليها بأنها المحفوظة، وينظر في رواية من هو دونه في الثبت وفي الثقة فيحكم بضعفها إذا كان هناك مجال، أو إذا لم يكن هناك مجال أن يصح الوجهان، كأن يروى الحديث مرفوعا يرويه جماعة ويروونه أيضا جماعة موقوفا، فمثل هذا يقال صح الوجهان، وهذا بابه في باب الحديث والعلل. لكن المقصود أن الحافظ هنا رجح وقف الحديث وأنه من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحى إلى هذا بعض المحدثين رحمة الله عليه ومال آخرون من أهل العلم إلى صحة الحديث مرفوعا، وإليهم مال الإمام الألباني رحمه الله، فقد حقق الحديث في الإرواء وجمع له طرقا وجمع له شواهد مما تدل على صحة الحديث مرفوعا. ونظرت في كلام الإمامين فعلى ما يسر الله تبين أن الصحيح في طرق الحديث التي جمعها الإمام الألباني وقد فات بعضها الحافظ ابن حجر، أن الصحيح في الحديث هو الرفع، وأنه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح على أصح قولي المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أراد أن يتثبت من ذلك من أهل الاختصاص فليرجع إلى ما حققه الإمام الألباني وغيره من جمع طرق قد غاب بعضها عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا تبين ذلك تبين أن الحديث صحيح لجمع أو بمجموع طرقه كما أفاده الألباني وغيره. هذا أولا من ناحية صحة الحديث. نرجع إلى مسألتنا التي علقنا الكلام عليها، وهي الكلمة التي قالها الفقهاء: إذا حج الرجل وشرع في الحج غير بالغ، يعني لبى وأحرم وهو غير بالغ، ثم بلغ أثناء الحج، فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام لأنه بلغ قبل الفراغ من الحج؟ في هذا أقوال. قال جماعة من أهل العلم: لا يجزئه، فحاله كحال غير البالغ سواء بلغ أثناء حجه أو لم يبلغ، هذا قول. وقال آخرون: إن بلغ قبل عرفة أجزأه عن حجة الإسلام، وإن بلغ بعد عرفة لم يجزئه. وقال آخرون: إن بلغ قبل أن يفرغ من مناسك الحج أجزأه وإلا فلا. فهذه أقوال وتفاصيل ذكرت في كتب أهل العلم، والذي دل عليه الحديث، أعني الحديث الذي تبين صحته حسب ما قرر الإمام الألباني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم أدركه الحنث، أيما صبي حج قبل الحنث فعليه حجة أخرى. وحينئذ يقال: فهذا الذي حج حج وهو قد وقع منه الحج قبل البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الحج بوجوب أن يؤدي حجة الإسلام ما دام أنه حج قبل البلوغ، وهذا قد شرع في الحج وأحرم فيه وهو غير بالغ، فهذا يدخل في عموم الحديث بأنه قد حج ووقع منه الحج وأحرم فيه قبل بلوغه، فيدخل في الحديث بأنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى، لا فرق إن بلغ قبل عرفة أو بلغ بعد عرفة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تخالف بظاهرها هذا الحديث. وأما مسألة تحقيق الحديث من ناحية الفقه سواء كان موقوفا أو مرفوعا، فإن اتفاق العلماء قد انعقد على أن من حج قبل البلوغ حتى انقضى حجه كله وهو غير بالغ أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وأنه يجب أن يحج حجة الإسلام بعد فراغه من هذه الحجة. هذا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. نعود بعد ذلك إلى حديث ابن عباس، وهو حديث ابن عباس في قصة الفضل مع المرأة الخثعمية، وقد أخرجاه في الصحيحين. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قد روى هذا الحديث، وربما تارة يقول الرواة عن ابن عباس ويذكرون الحديث ويجعلونه من مسند ابن عباس، وربما تارة يرويه أو يرويه الرواة عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أخيه فيجعلونه من مسند الفضل. والحاصل سواء كان من مسند ابن عباس أو الفضل، فإن القصة يخبر فيها ابن عباس، يخبر فيها ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. وهذا الحديث تكلم فيه الفقهاء رحمة الله عليه في الرجل الذي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يجلس عليها، ولا يستطيع أن يتمكن من الثبات عليها. المسألة الأولى: هل يجب أصلا عليه الحج؟ اختلف أهل العلم. قال بعض العلماء: يجب أن يحج بنفسه، فإذا لم يستطع أن يثبت على الراحلة قالوا بأنه يربط عليها بما لا يؤذيه، ما دام أنه يقدر أن يحج ويتحرك لكن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، قالوا يربط على الراحلة ويسند ويربط إليها ويجب أن يحج. هذا قول جماعة. وقال آخرون من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث، قالوا: لا يجب عليه أصلا الحج لأنه غير مستطيع، لكن إن وجد من يحج عنه كولده كابنته فإنه ينيب من يحج عنه. فإذا لم يجد من ينيب من يحج عنه فإنه لا يجب عليه الحج. وهل يجب عليه الإنابة أم تستحب؟ بمعنى: هل يجب عليه أن يدفع مالا لأحد إذا لم يجد مثلا ولدا أو بنتا له، فهل يجب عليه أن يدفع مالا لأحد حتى يحج عنه؟ هذا فيه خلاف. والذي يتحقق من ناحية النظر في الأدلة أنه يجب على أهله كولده وابنته في من حج عن نفسه أنه يحج عن أبيه أو يحج عن أمه إذا كان لا يستطيع أن يتحمل مشقة السفر ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فيحج عنه ولده بعد أن يحج عن نفسه أو ابنته. وأما الإنابة فلا يوجد دليل صحيح صريح يدل على لزومها، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز أن يأتي الحج لكبر سنه ونحو ذلك من مرض، ثم لم ينقل أنهم كانوا يوكلون أناسا بأموال وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو أمرهم بذلك. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل يجب على أبنائه كابنته أو ابنه، هل يجب عليه الحج؟ يعني إذا وجد رجل أو امرأة لا يستطيع أو لا تستطيع أن يحج أو تحج، لا يستطيع أن يسافر أن يركب، أن يتحرك، أن يركب الطائرة أو أن يركب الراحلة، هل يجب على بنيه أن يحجوا عنه أم لا؟ قال بعض الفقهاء لا يجب، لأن الواجب على المسلم هي حجة الإسلام، فلذلك إذا كان الأب عاجزا لا يجب على ابنه أن يحج. وقال جماعة من أهل العلم بل يجب وجوبا متعينا أن يحجوا عن آبائهم أو عن أمهاتهم ما دام أن الأب لم يستطع، وهذا نحى إليه بعض الفقهاء. ومما يقوي القول بهذا ما سيأتي في الحديث الذي بعده في المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها بأنها ماتت ولم تحج، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ووجه الدلالة على وجوب الحج عن الميت الذي لم يتيسر له الحج بأن يحج عنه من أبنائه من أهله، وجه الدلالة قال من ذهب إلى هذا المذهب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين المقضي من حقوق الناس جعله مقيسا قاس عليه دين الله، ثم بين أن دين الله أحق بالوفاء، فإذا كان الدين الذي هو للآدمي يجب على الورثة أن يسدوا دين ميتهم ولا يحل لهم الميراث إلا بعد سداد الدين، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا كان على الورثة وجوبا أن يسدوا الدين ولا يحل لهم أن يرثوا مال مورثهم إلا بعد سداد الدين، ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله أحق، فدل ذلك دلالة واضحة على وجوب أن يحج عن الميت، ومن باب أولى أن يحج عن الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يحج. لو تعيد الحديثين لعله سقط منا شيء.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه.
هذه مسألة كشف الوجه، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقد اختلف العلماء في مسألة الوجه كما هو معلوم وكما هو مشتهر بين أهل العلم، وقد جاء عند البخاري لفظ صريح قال: وكانت وضيئة، وكانت وضيئة، والوضاء معلوم كما نص أهل اللغة هو جمال المرأة في وجهها، يقال وضيء ويقال وضيئة، جميل الوجه والخلقة، فالوضاءة أول ما يدخل فيها جمال الوجه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والمحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالسند الصحيح عن ابن عباس، وكما ثبت بالسند الصحيح عن ابن عمر في تأويل قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالا الوجه والكفان، هكذا صح عن ابن عباس، وهكذا صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وعند الطبري في تفسيره. وأما ما جاء عن ابن عباس تبدين أو يبدين عينا واحدة، فهذا من رواية الضحاك عن ابن عباس وهو منقطع، ويرويه عن الضحاك جويبر وهو متهم، إلى غير ذلك مما ذكره بعض أهل العلم. لا شك عند العلماء أن النقاب مشروع كما جاء في صحيح البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا مشهورا، وقد صح بالسند الصحيح في موطأ مالك عن أسماء أنهن كنا يغطين وجوههن، وصح بالسند الصحيح عند الدارمي عن عائشة أنها سئلت عن المرأة تغطي وجهها في إحرامها فقالت أمنا إن شاءت إن شاءت. والحاصل أن النقابة مشروع باتفاق العلماء والنزاع في الوجوب، وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على عدم وجوبه، إنما هو مستحب، وهذا هو المحفوظ بالأسانيد الصحيحة من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر وعائشة، والله أعلم. فقوله عند البخاري وكانت وضيئة فيه رد على ما ادعاه بعض أئمتنا الفقهاء في زماننا بأنها كانت مستورة الوجه وإنما ربما سقط عنها بغير قصد، أو أنها كانت من القواعد أو ما أشبه ذلك، فإن ظاهر الحديث يرد كل ذلك، كما عند الترمذي على تصحيح الألباني رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. نعم.
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا لله فالله أحق بالوفاء. رواه
نعم
البخاري.
وهذا الحديث حجة في وجوب الحج عن الناذر، فمن نذر أن يحج فالميت له حالتان: الحالة الأولى أن يموت دون أن يحج مع قدرته على الحج أو مع عدم قدرته. الحالة الثانية أن يموت وقد نذر أن يحج، سواء تقدم له حج أو لم يتقدم. فصار عندنا ثلاث مسائل: الأولى أن يموت دون أن يحج مع القدرة، الثانية أن يموت دون أن يحج مع عدم القدرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثالثة أن ينذر حجا ويموت قبل أن يوفي، سواء كان حج قبل ذلك أو لم يحج. هذه ثلاث مسائل. المسألة التي فيها الحديث أن المرأة نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، قال جماعة من الفقهاء من نذر من رجل أو امرأة أن يحج ثم مات قبل أن يوفي بنذره وقد كان حجة الإسلام أجزأ عنه ولم يجب أن يحج عنه، هذا قول. وقال جماعة من نذر وجب أن يوفى بنذره سواء حج أو لم يحج، وهذا أصح القولين. فإن المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أمها نذرت أن تحج ثم ماتت قبل أن توفي بنذرها أمرها بالوفاء، ولم يستفصل ولم يسأل هل حجت قبل أو لم تحج. وهنا يقول الشافعي قاعدته الجميلة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في الأقوال ويصح به الاستدلال. أي المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل حجت حجة الإسلام قبل أن تنذر أم لم تحج، مع احتمال أن تكون تلك المرأة قد حجت حجة الإسلام قبل ثم بدا لها أن تحج مرة أخرى فنظرت أن تحج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال مع مقام الاحتمال، فصار هذا دلالته دلالة عموم، كأنه عمم الحكم أنه يجب أن تحجي عنها في نذرها، لا فرق بين أن تكون حجت قبل النذر حجة الإسلام أو لم تحج. فالصحيح الذي نص عليه بعض الفقهاء أن هذا الحديث حجة في أن المرأة أو الرجل إذا نذر أو نذرت فإنه يجب أن يحج عنه سواء حج حجة الإسلام أو لم يحج. وهنا يأتي استشكال، كيف يقال بأنه يجب على وليه من ورثته كابنه أن يحج عن هذا الميت، مع أن هذا الذي سيحج عن الميت قد حج عن نفسه، وقد علمنا بأنه لا يجب على المسلم حجة إلا حجة الإسلام. ولذلك لما سئل إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، إلى أن قال ذروني ما تركتكم الحديث. فالمقصود أن حجة الإسلام هي الواجبة، فكيف يقال يجب على الورثة أن يحجوا مع أن الواجب هي حجة الإسلام؟ فالجواب أن الحج باعتبار تعلقه بالمكلف إما أن يتعلق به بسبب أو بغير سبب، فإذا لم يوجد سبب فإن التعلق يكون متعلقا بالمكلف دون سبب دعا إلى التعلق، وهذا هو حجة الإسلام. وأما إذا وجد سبب فحينئذ يتعلق الوجوب للسبب العارض لا أصالة. إيضاح المسألة، حين نقول لما جاء الرجل قال هل علي من صيام غير رمضان؟ قال لا إلا أن تتطوع، فبين أنه لا يجب عليك الصيام إلا شهر رمضان. طيب فإذا حج الرجل ثم لم يجد هديا للتمتع، قال الله جل وعلا فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فتعلق صيام 10 وهذا زيادة على صيام رمضان، فلم يكن في هذا الصيام المتعلق بال10 مناقضا لأنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان، لأن صوم رمضان متعلق بالمكلف دون سبب تعلق به، بينما صيام 10 أيام صار واجبا لسبب عارض. لذلك الصحيح أنه يجب على الورثة أن يحج عن ميتهم إذا نذرا، وأن هذا لا يناقض أنه لا يجب إلا حجة الإسلام، لأن هذا الوجوب تعلق لسبب عارض لا أصالة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا مات الرجل وليس عليه نذر وإنما مات ولم يحج، فهل يجب عليهم أن يحجوا عنه؟ قولان لأهل العلم. قال جماعة لا يجب ما دام أنه لم ينذر، لا سيما إذا كان غير مستطيع حال حياته أن يحج. وقال آخرون بل يجب أن يحج عنه، لأنه وإن كان غير قادر على الحج فحاله كحال ذاك الذي أدركه الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ولم يسقط ذلك الإنابة بأن يحج عنه. قالوا وكذلك هذا. الحالة الثالثة، إذا كان يقدر على الحج فقصر، فهل تصح الإنابة بأن يحج عنه؟ قال بعض أهل العلم إذا قصر فلا يحل الحج عنه، لا يجوز أن يحج عنه إلا إذا كان معذورا. وقال آخرون من أهل العلم وهو المنصوص عن أحمد وطائفة أنه لا فرق سواء ترك الحج مقصرا أو ترك الحج قادرا، سواء ترك الحج مقصرا أو ترك الحج لعذر، قالوا لا فرق. وهذا المنصوص عن أحمد وطائفة خلاف ما نحى إليه بعض أئمة زماننا من المنتسبين للحديث، حين فرق بين الإنابة في من قصر في ترك الحج وكان قادرا وفي من كان معذورا، فأجاز الحج عن المعذور ولم يجز الحج عن الذي قصر في ذلك مع قدرته. هذا شيء من تفاصيل هذه الأحكام، وهناك تفاصيل أخرى تتفرع عن هذه المسائل، لكن هذه ربما تكون هي من أساسيات ما يتعلق بمسألة الإنابة، وسيأتي معنا حديث شبرمة في مسألة حج الأخ وحج الغريب عن الميت، سيأتي معنا هذا إن شاء الله، والله أعلم. ما أدري لو أحد من إخواننا كم باقي على المغرب، أطمن الأول المغرب. طيب تفضل تفضل. نعم، هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، من حج حجة الإسلام هل يشرع أن يتطوع عنه بعد وفاته بأن يحج عنه نافلة؟ المحفوظ في هذا عن جماعة من أهل العلم أنه إنما الذي يشرع أن يحج عنه حجة الإسلام، وأما أن يحج عنه نافلة فهذا لم يثبت فيه شيء صريح من أفعال السلف، ولم يكن هذا معروفا مستفيضا عندهم، لذلك أبى جماعة من أهل العلم مسألة أن يحج عن الميت تطوعا وقد أدى حجة الإسلام. نعم، هو الباب هو في الحج والعمرة، ولذلك الحديث الذي فيه حج عن أبيك واعتمر، إنما ذكر أهل العلم أن هذا في الحج الإنابة أو في حجه عن الميت في أداء الفريضة، وإلا الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل بينهم أنهم كانوا يحجون عن آبائهم أو عن أمهاتهم حجج أو عمر نافلة، هذا ليس بمعروف ولا بمنقول بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة أو عن السلف الصالح، وقد كره جماعة من أهل العلم فيما ذكرت في الجواب أن يحج وأبوا ذلك وقالوا هذا لم ينقل. نعم،
شيخ، بالنسبة للميت الذي مات ولم يحج وغير مقتدر، يعني هل يجب أن يحج عنه وليه؟
الميت الذي مات وهو غير مقتدر هذا فيه نزاع، قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه وإن لم يتعلق الحج به وإن لم يتعلق الوجوب به، ولكن هذا من حقه على ورثته، وهؤلاء استدلوا بالحديث حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فهو وإن لم يتعلق به الوجوب لعدم القدرة فإن هذا لا يمنع من تعلق الوجوب من حقه على ورثته. وقال آخرون من الفقهاء أنه لا يحج عنه ما دام كان غير مستطيع، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر لا يفرق بين الحالتين، والله أعلم. إيه نعم، صلى الله أن يبارك فيكم ويسددنا وإياكم. هذا سؤال من الأسئلة المفيدة جدا في المسألة، كقاعدة يسأل الشيخ أحمد حفظه الله يقول أنه قد جاءت الأحاديث بإطلاقها في مسألة الحج عن الميت وليس فيها التفصيل، بل جاءت عمومات وإطلاقات في الحج عن الميت، فهل هذا يستلزم حين نقول يحج عن الميت الفريضة ولا يحج نافلة عنه ولا يعتمر عن الميت نافلة، هل هذا يحتاج إلى النقل عن السلف في مثل هذا مع أن إطلاقات الحديث ظاهرة في عمومها وإطلاقاتها؟ تفضل. بسم الله بسم الله.
خاصة أن التلبية عن الغير أمر يخص الشخص في نفسه، ويضمر أجره يعني لله عز وجل بينه وبين الله إحسانا لميته، فليس من الأمر الذي توجد المقتضيات لإظهاره.
نعم،
هذه ضميمة نقوي الموقف.
نعم، يعني أقول العمومات والإطلاقات في الأدلة إذا كان الأمر مما اقتضى المقتضي أن يفعله السلف وأن يقوموا به، ثم أننا حسب ما أحاط علمنا أننا لم نجد فيه عن السلف عملا، حينئذ أستحضر ما يذكره الشاطبي ويذكره الإمام الألباني، وهذا بديهي لا يخفى على إخواننا ومشايخنا، حين ينص الشاطبي على أن العمل بالعمومات والإطلاقات فيما لم ينقل فيه عن السلف عمل بمقتضاه مع وجود المقتضي، فإن هذا يلزم بإيقاف دلالات العموم والإطلاقات حسب ما جاء به معمولا عند السلف. والمنقول عن السلف في العمل أمران كما يقول الشاطبي، إما نقل العمل مع وجود المقتضي، وإما عدم النقل مع وجود المقتضي. فإذا كان السلف قد استفاض بينهم أو كان معلوما عندهم أن يحجوا عن أمواتهم وأن يعتمروا عن أمواتهم في غير فرض وإنما يتنفلون، فإن مثل هذا يظهر خصوصا في ألفاظ التلبية، يعني في ألفاظ التلبية حين يقول لبيك عن فلان، كما حديث لبيك عن شبرمة مع اختلافهم في رفعه ووقفه، بعد ذلك هذا الإظهار لبيك عن فلان فريضة أو نافلة، فإنه لا شك أن مثل هذا يظهر بين الناس، أو على الأقل تقول أن فقهاء العلماء، أن فقهاء الزمان من الأئمة يبينون مثل ذلك ويوضحونه، فقد بينوا ما هو دون ذلك من متعلقات أحكام الحج. لكن أنا إلى وقتي هذا مع اعتنائي بهذه المسألة ما وجدت تنصيصا من الأئمة كأحمد وغيره، ولا شيئا من العمل صريحا مما يقوي مسألة التنفل عن الميت بحج أو عمرة. فهذا في الحقيقة حين نقول أن الأصل في العبادات التوقف حتى يرد بها النقل، فهذا أقل ما فيه أن يعطي ريبة تمنع من الهجوم على مثل هذه المسألة بأن يقال بأنها مشروعة. ولا يخفاني إن شاء الله دقة السؤال، ولكن هذا الذي يحضرني من الجواب. الله يبارك فيه.